أعيد على ما سمعكم جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس في الإصحاح العاشر. يقول في عدد 31: إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا افعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء. غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. قبل ما ابتدي وياكم تأمل هذه الليلة، أحب أن أنا أشكر القيادة السياسية والحكومة المصرية على إقامة المؤتمر الاقتصادي. في الأسبوع الماضي أقامت الحكومة المؤتمر الاقتصادي، والذي تحدث فيه السيد الرئيس أكثر من مرة، وتحدث فيه السيد رئيس مجلس الوزراء، وألقى محاضرة شاملة تاريخية قوية جدا مدعمة ببيانات وبإحصائيات وبأرقام كثيرة، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين الوزراء والمختصين في الأمور الاقتصادية. وطبعا المؤتمر كان له نتائج طيبة، سواء نتائج سريعة أو نتائج على المدى القريب. وأيضا من خلال المؤتمر كان فيه فرصة لحزمة المساعدات الاجتماعية أو المعونات الاجتماعية اللي تقدم وتساعد في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم كله. مصر بلد زي بلاد كثيرة في العالم أو معظم العالم يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، البعض بيقول ربما من أيام الحرب العالمية الثانية. لكن الأزمة دي كمان متعلقة بالطاقة، يعني هي اقتصادية للأكل والشرب واحتياجات الإنسان، لكن كمان متعلقة بمصادر الطاقة. نشكر الله، نشكر الله كثيرا إن بلادنا مصر برغم إمكانياتها واقتصادها المحدود، إلا إنها بفضل قيادتها وفضل المسؤولين فيها قادرة توفر وتحافظ على كل الاحتياجات اللي بيحتاجها الإنسان على أرض مصر. في بلاد جنبنا الكهرباء بتيجي ساعة ولا ساعتين في اليوم. في بلاد أخرى تعاني من دخلة الشتاء ونقص الطاقة والغاز والبترول والتدفئة، وبالذات البلاد اللي بتعاني من الصقيع ومن التلج. نشكر الله على بلادنا وأحوالها، ونصلي أن ربنا يحافظ عليها، وكل الدعوات الهدامة اللي بتتقال بأي صورة من الصور لا تجد لنا آذان صاغية على الإطلاق، لأن المهم سلامة الوطن وسلامة المجتمع. والعاقل لا يزيد الأزمة بأزمة، العاقل يفكر إزاي يحل الأزمة بحلول مبتكرة. وبنشكر الله إن مواضيع الصناعة فيها تطور وفيها إبداع وفيها تجديد، والمبادرة الرئاسية ابدأ مبادرة قوية جدا، ودايما خروجنا من هذه الأزمات يكون من خلال الصناعة والمصانع وعمل الناس فيها والعمال والإنتاج والتصدير. هو ده اللي هيحل مشكلة بلدنا، وأي مشكلة في أي بلد لازم تكون من خلال الإنتاج والتصدير. كمان باسم الكنيسة وباسم المجتمع المصري ووطننا، بنرحب باستضافة مصر لقمة المناخ COP27. والحقيقة ده فخر كبير لمصر، لأن هذا المؤتمر العالمي لا ينعقد إلا في البلاد الأكثر أمانا. فالسنة اللي فاتت كان في جلاسكو في إنجلترا، السنة دي في مصر، وده تعبير واعتراف دولي بالحياة وبالسلامة وبالأمان اللي موجود في مصر. ينعقد المؤتمر في مدينة السلام في شرم الشيخ. بنرحب باستضافة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات من كل العالم، بنرحب بكل المشاركين، وعددهم يمكن يوصل لـ 30,000 مشارك. وبرضو من ضمن الشائعات اللي طلعت ان مصر تتحمل ميزانية هذا المؤتمر، وده غير صحيح. ميزانية المؤتمر بتتحملها هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى. بنرحب بانعقاد هذا المؤتمر، هيستمر أيام كتيرة. وإحنا في الكنيسة ابتدينا مبادرة ازرع شجرة، ودي مبادرة مهمة جدا، وابتدت أماكن كتيرة نزرع شجر بالألاف. ويمكن آخر مبادرة كنا بنعلم الأطفال إزاي نهتم بالبيئة وإزاي نزرع الشجر، وتعمل لهم كورسات كده لطيفة في زراعة الشجر في أماكن كتير. كمان إحنا هنا في الكاتدرائية، كاتدرائية المرقسية في العباسية في القاهرة، مشاركة في هذا المؤتمر وعملنا بنرات أو لافتات كبيرة بتدعو لقمة الأرض والحفاظ على المناخ، وإزاي أن الأرض دي أمنا وإحنا كلنا مسؤولين عنها بكل صورة ممكنة. وبنعمل حلقات توعية مثلا أن الصحة أهم من البلاستيك. البلاستيك دلوقتي فيه صحوة عالمية برفض البلاستيك تماما، لأنه وجد أن له أخطار كثيرة، حتى البلاستيك اللي بنحط فيه أكل أو نحط فيه أي حاجة غذائية. فنتمنى للمؤتمر ده النجاح، ونتمنى أنه يحقق الأهداف المرصودة، ومصر بتستعد له من أكتر من سنة. وإحنا في الكنيسة القبطية عملنا بروتوكول تعاون بيننا وبين وزارة البيئة والدكتورة ياسمين فؤاد، وإزاي أن يبقى فيه مشاركة في كل المجهودات اللي بتتم من أجل الحفاظ على البيئة. ربنا يبارك العمل ويكون صورة طيبة جدا لمصر العظيمة، واللي بتمثل أفريقيا وبتمثل حوض البحر الأبيض المتوسط وبتمثل الدول العربية، فضلا عن تاريخها القديم والعظيم اللي كل العالم بيشوفه وبيشهد بيه. في الأسبوعين اللي فاتوا أو في المرات اللي فاتت احنا توقفنا أسبوعين. الحقيقة كان عندنا لقاء رؤساء الكنائس، بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة اللي هي الكنيسة القبطية والكنيسة الأرمنية والكنيسة السوريانية، وحضر الأباء البطاركة حضر ويانا، وكان مؤتمر جيد وطيب جدا، واتكلمنا فيه في موضوعات كتيرة واتناقشنا. وعايزة أقول عشان يبقى للمعرفة العامة إن الكنائس الأورينتال أو الشرقية القديمة بتضم الكنائس القبطية والسوريانية والأرمنية اللي موجودين في منطقة الشرق الأوسط، لكن بتضم أيضا الكنيسة الإثيوبية والكنيسة الإريترية والكنيسة الهندية والكنيسة الأرمنية في تشيمازين. كل دول بيعتبروا عائلة الكنائس الأرثوذكسية القديمة أو الأورينتال. وإحنا في صدد أن إحنا نفكر في اجتماع يجمعنا كلنا ويا بعض. إحنا اجتمعنا منطقة الشرق الأوسط باعتبار أن بلادنا وكنائسنا نفس الظروف، سواء في مصر أو في لبنان أو في العراق أو في سوريا أو إلى آخره. لكن نتمنى وهنحاول بنعمة ربنا يبقى في لقاء، حتى لو كان لقاء غير رسمي، يجمع كل هذه الكنائس. والفكرة كمان ان احنا الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية، بسميها الأرثوذكسية الشرقية بس من غير كلمة القديمة، الكنائس دي برضو بنعمل محاولات، وفي محاولات مع بطاركة هذه الكنائس برضو بالاجتماع بصورة غير رسمية، لأن ربما يبقى الصورة الرسمية فيها حساسيات شوية، لكن الصورة الغير رسمية ربما نقدر يبقى فيه اجتماع بالشكل ده. وبنفكر برضو عشان كلكم تصلوا من أجل كده أن سنة 2025 مرور 17 قرن على انعقاد مجمع نقية المسكوني الأول اللي ضم كل كنائس العالم، بنعمل تمهيدات عشان يبقى فيه فرصة في المستقبل ان احنا نجتمع ونتحقق في تاريخ 2025، هيبقى حاجة حلوة خالص لنا كلنا. صلواتكم من أجل هذا الأمر. كلمت وياكم في مرات سابقة أو مرة سابقة عن دور الأب في الأسرة. الأب، مين هو الأب؟ وإحنا بنتكلم في مجال الأسرتي مقدسة، My family is holy، أسرتي مقدسة. وده استكمالا لموضوعات كلها، كيف نبني ونكون أسرة مقدسة. ده للشباب والشابات، ده للأباء والأمهات، ده للأسر الحديثة اللي موجودة، اللي عندهم أطفال صغيرين وبيربوهم عشان يكبروا ويكونوا أيضا أسر مقدسة. طبعا البيوت المباركة هي التي تمتلئ برائحة المسيح. وزي ما قلنا في أول محاضرة أن الأسرة تتكون من ثلاثة أطراف أو ثلاثة روابط، هو وهي والمسيح، سميها تريبل بوند، رابطة ثلاثية. والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا زي ما بيقول الكتاب. عشان كده البيوت التي تمتلئ برائحة المسيح، نلاقي بيوت كتيرة في الكتاب المقدس بنقدر نقرأ عنها، بيت أكيلا وبرسكيلا في العهد الجديد، بيت أبونا إبراهيم وأمنا سارة في العهد القديم، بيت يشوع اللي قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب، بيت زكريا وأليصابات، زكريا الكاهن وأليصابات التي كانت عاقرة. بنسمع وبنقرأ عن بيوت كتيرة زي أبفرودوتس وزي أنسيفوروس وزي ديونيسيوس الأريوباغي وزي كيريا المختارة وزي غايوس الحبيب. كل دي أسماء أصحاب بيوت كانت تمتلئ برائحة المسيح. كيف يمتلئ بيتك برائحة المسيح؟ تكلمت وياك عن دور الأب في الأسرة، دور الأب، وقلنا واتفقنا أن القديس بولس الرسول هنا في الجزء اللي أنا قريته، الجزء الإنجيلي، بيقول عبارة جميلة قوي، يقول كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح. والعبارة دي تصلح لكل أب، أن أنت أيها الأب اللي في البيت، أنت تقدر تقول كده لكل أفراد أسرتك، كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح، كما أنا أيضا بالمسيح. لأن الأب هو رأس الأسرة، وهو البداية زي ما قلنا سابقا، وهو الحماية وهو الرعاية. وتكلمنا عن صورة الأب المثالي، أنه الأب صورة الاتضاع والاحتمال، صورة الحب والتقدير، وصورة المعلم والمؤدب. وجينا تكلمنا عن واجبات الأب في الأسرة، وقلنا عليه ثلاث واجبات رئيسية. الواجب الأول، قدم الله إلى أسرتك. ده واجبك، دورك، مادام أنت الأب اللي في الأسرة دي. وقدم أسرتك إلى الله، وقدم لهم أغلى هدية وهي الوقت. ولادك أو زوجتك، ابنك وبنتك يحتاجوا أغلى هدية منك وهي هدية الوقت. وعيش بالصفة دهية، واعرف دورك وكيف تكون أب مثالي، وتقول بنفس العبارة اللي قالها بولس الرسول، كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. فوجودك جوا البيت هو الصورة اللي بتنقل لكل أهل البيت المسيح. أحب أن أنا أحط قدامك آيات مهمة جدا، وآيات قدام كل أسرة. الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يصر به. وفي سفر الأمثال 20:20 يقول كده، من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. تبقى حياته كلها وحشة، كأنه في سجن الظلام. وفي أمثال 30 يقول، العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها، غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. طبعا تعبير صعب جدا ويعني صورة بلاغية شديدة علي يخرج منه لفظ أو استهزاء بالأب أو بالأم. طب عايز أكمل وياك إيه؟ عايز أكمل وياك بعد ما شفنا الصورة الحلوة للأب المثالي، هل توجد نوعيات مرفوضة من صورة الأب؟ أقول لك آه، ودي نقطة خطيرة أرجو الانتباه لها، وهي يعني محور حديثنا النهاردة. أول حاجة عايز أحطها قدامك إن في بعض الآباء بيرفضوا ولادهم. يعني يبقى الابن عنده ابن مرفوض. تصور الله يعطيه نعمة ولد أو بنت أو 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 يبقى مرفوض. طبعا هنا دي احنا بندخل في مجال الخطية وبنبعد بقى عن مجالات التربية ودور الأب المثالي. طفل المرفوض من الأب اللي بيرفضوا أبنائه، إيه السبب؟ يعني ده ابنك بترفضه ليه؟ والابن هنا بيقول ابن أو ابنة، بمعنى إنه لا يعطي أي نوع من الاهتمام أو الحنو أو الانتماء للطفل ده. طب السبب إيه؟ أول سبب أحيان جنس الابن، هو كان مستني ولد جت بنت، وأحيانا قليلة يبقى مستني بنت جت ولد، أو طبيعة نشأة الأب. نشأ في بيت بيميز بين دول وبين دول، بين ولاد وبين البنات. أعرف بعض البيوت عندهم ولاد وبنات وعدد، الأب يهتم جدا بالصبيان في كل شيء، في التعليم، في اللبس، في المصروف، في الوقت، وفي المقابل يصنع العكس مع البنات. تكون النتيجة إيه؟ إن هو رافض جزء من ولاده أو أبنائه. طبيعة نشأة الأب، طبيعة التربية بتاعته، طبيعة اللي تعلمه في أسرته. وأحيان ومن الكلمات الكتيرة اللي بتتكرر يقول لك آه فلان ده أصله جه غلطة، ودي كلمة مشهورة قوي، جه غلطة. وينمو الطفل ولد أو بنت ينمو بإحساس أنه غلطة، هو غلطة في الحياة. وهنا يبتدي ينشأ نوع من السلوك العدواني عند الطفل المرفوض سواء ولد أو بنت، ويبقى عندهم رغبة في الانتقام. ولاحظوا كتير أن اللي سلكوا مجال العنف والجريمة والإرهاب نشأوا من أسر كان فيها الأب متشدد جدا، وكان عنيف، وكان يرفض بعض أولاده أو أبنائه، يعني علشان تنفع للولاد وللبنات. عشان كده بيبتدي يتكون كأنه بيزرع جوه الطفل نوع من العداوة. عداوة لمين؟ لكل الناس. تكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة المؤسفة، يطلع عندنا أبناء سلبيين وأبناء متمردين وأبناء كذابين، ويدخلوا إلى الميل إلى العزلة أو الميل إلى الإجرام. في الشخص بيتولد مجرم لكن التربية اللي بيتحوله كده. ومن قصص الأطفال يمكن تكونوا سمعتوها مني على الأم اللي كانت واخدة بنتها الصغيرة بتاعت 6-7 سنين ومسافرة واقفة على رصيف محطة القطر، فشافت منظر مرعب. شافت 2 جنود ماسكين واحد ايديه مكبلة بالحديد وماشيين وبيعملوه بقسوة، يظهر متهم مجرم. فالأم كانت معلمة بنتها ان البنت لكل شيء بتشوفه ترد عليه وتقول يسوع بيحبك. يعني تفتح الشباك وتلاقي الشمس تقول يا شمس يسوع بيحبك، تفتح الباب ويجي عمها أو خالها تفتح الباب ويدخل يا فلان يسوع بيحبك. تقابل أخوها في المدرسة تقول له يسوع بيحبك. فالأم البنت شافت المنظر المخيف ده فقالت لأمها مين ده يا ماما؟ فردت عليها الأم وهي بتشدها كده قالت لها ده مجرم. فالبنت في براءة الطفولة اعتبرت ان اسمه مجرم. فلما قرب منهم راحت البنت كده سابت مامتها ومسكت هذا الأخ وقفت قدامه شدته من البنطلون وقالت له ايه يا عم يا مجرم يسوع بيحبك. كانت هذه الكلمات التي صدرت من قلب طفلة صغيرة. كانت هذه الكلمات كفيلة أنها تحرك قلب هذا الإنسان. ليه؟ كل الناس بتشتمه، كل الناس بتعامله بقسوة، بعنف، بصورة صعبة، بإهمال، ما عدا البنت دي قالت له الكلمة دي. لما تحط في الزنزانة قاعد يفكر هو لسه في حد بيحبني؟ ده كل الناس بتكرهني، هو لسه في حد بيحبني؟ البنوتة الصغيرة دي قالت يا عمي يا مجرم يسوع بيحبك. وكانت هذه الكلمات البسيطة جدا اللي صدرت من فم طفلة أو من قلبها كفيلة أنها تحرك روح التوبة عند هذا الإنسان. خد بالك، الأب اللي بيتخلى عن ابنه أو يهمله أو يقصو في معاملته بأي صورة من الصور بيشعر هذا الطفل بالهوان ويشعر بالقلق. وربنا يحفظ كل أولادنا وبناتنا، يصاب بالأمراض النفسية مبكرا جدا خالص، يبقى عنده حالة من الخوف مرفوض. حتى بعض الأطفال لما بيكبروا شوية بيصابوا بما نسميه التبول اللا إرادي. طب هو ده ايه؟ لما يكشفوا عليه طبيا يلاقوه كل اجهزه جسمه بتشتغل كويس وفي كامل صحتها، لكن القلق والخوف والاهمال والميل للعزله بتكون النتيجه بيدخل الطفل في حاله قلق وتوتر ما بيقدرش يتحكم في عضلاته. يوم ما يروح القلق والتوتر ترجع حياته سليمة خالص. أيها الأب خد بالك لألا تكون إنسانا رافضا لطفلك أو للأبناء اللي أنت بتربيهم. ويدخل في النقطة دهية كمان عشان تبقى واضحة قدامنا، يدخل فيها الأب اللي بيستخدم العقاب البدني. العقاب البدني أحيانا العقاب البدني يبقى بقسوة بشدة، ومش شرط العقاب البدني على الجسد، ده في عقاب تاني بالنقد المستمر. انت مش نافع، انت مش نافعة، انت تقعدي في البيت، انت انشغلك مش عارف ايه، انت شايف ابن عمك عمل ايه، انت عمرك ما هتفلح في حاجة، طول عمرك كده. تكسير المقاديف والاسراف في اتهام الطفل، دايما الاب والام يتهموه، وساعة ما يجي اسمه في الحوار أو في العيلة دايما يتريقوا عليه بأي صورة، أصل عامل لي فنان، أصل راجل سياسي مهم، هو لسه طفل صغير. يفضلوا يكسروا في مقاديفه ويكسروا في شخصيته، وتكون النتيجة إن حتى الحضن لا يوجد، لا يوجد. يقول لي واحد أو واحدة أنا عمر ما أبويا حضني، فبقول له حبيبي هو عيب؟ هو عيب إن بابا يحضنك أو يحضنك؟ ده بابا عمره ما حصل عندنا كده، يمكن تكون حاجة عيب. والأب يتناسى دوره ويتناسى مسؤولياته في الصورة ده. هي عايز أقول لك إن الأمر ده في غاية الخطورة. أحيان مثلا هو ارتبط بهي وعاشوا سنتين ثلاثة حلوين ويا بعض، وحصلت ما بينهم مشاكل، كانت هي حامل في وقت المشاكل دي، خلفت الولد، فكأن الولد جه مش ابنه أو ابنها، جه ابن المشاكل. تكون النتيجة إنه يكره الطفل ده. طب الطفل ذنبه إيه؟ وإيه اللي عمله؟ أو مثلا تكون مع كثرة عدد الأولاد جوه الأسرة، عدد الأبناء، الأب مش بيقدر يكفيهم. تنمية الأسرة تحتاج أن الأب يكون واعي والأم واعية في ضوء إمكانياتهم. أنت لو دخلك 100 جنيه وأنتوا 4 أفراد، هو وهي وابني وبنتي، 100 جنيه دي يعني نصيب الواحد 25 جنيه، طبعا دي عملية رمزية يعني. لكن لو عندك 5 أولاد أو 6 أولاد وبنات، هتقسم 100 جنيه على 8 أشخاص، 8 أشخاص كل واحد هينوبوا 10-12 جنيه. ده هيأثر على المستوى التربية والمستوى الاقتصادي. فكن واعي، انت تربي 2 يطلعوا حلوين، يكبروا مع الأيام ويتعلموا جيدا، ويكون مستواهم الاقتصادي حلو، يكون النتيجة انهم يخدموا المجتمع ويخدموك أيضا، مش يطلعوا إنسان ناس مش قادرين يعيشوا في هذا المجتمع. كمان أحيانا الأب يرفض ولاده أو الأم ترفض الولاد لأن الجواز ده جه بالإجبار. أنت يا فلان لازم تتجوز فلانة، وأنا قلت لازم تتجوز فلان، طب أنا ما بحبهاش. فضغوط الأسرة القوية تخليه يتجوز بصورة ما فيهاش حب، وتكون النتيجة أن يجي ولاد لا يجدوا هذا الحب فيجدوا الرفض. طبعا أحيانا ربنا يسمح أن الطفل اللي بيتولد يكون فيه عنده أي نقص معين، سواء نقص فيزيكال أو منتال، يعني حاجة جسدية أو حاجة عقلية الله يسمح بيها لأي سبب من أسباب، فده يخلي الأب استعداد الرفض حاضر عنده. عملية صعبة خالص. أحيان كمان الأب يبقى زي المهمل، مثلا يبتدي ابنه يكبر قدامه بيحب حاجة معينة والأب ما بيحبهاش خالص، يعني مثلا يطلع الولد بيحب الموسيقى، وتلاقي كده بيهتز مع يسمع نغمات موسيقى، بيخبط يعمل موسيقى لنفسه، عنده حاجة زي كده، الأب ما يحبش الموسيقى خالص. يوم دي تعمل جاب بينه وبين بين الأب وبين ابنه. وأحيانا بقى حاجة عجيبة، إن الأم لما تولد، الزوجة لما تخلف طفل، تقوم توجه كل اهتمامها لهذا الطفل وتنسى جوزها. يوم النتيجة إن هذا الزوج يرفض هذا الابن. ليه؟ لأنه حرمه من اهتمام الزوج، حرمه، خد وقته وخد اهتمامه، وبقت الزوجة لا مش واعية، فبقت توجه كل اهتمامها وكل كلامها وكل مسؤوليتها وكل وقتها للطفل المولود ونسيت الزوج. لازم تعرف، ولازم كل بيت يعرف، ان الزوجية ابقى من الوالدية. يعني هما 2 زوجين اتجوزوا، هو وهي، زوج وزوجة، بعد شوية خلفوا بقى أب وأم، العيال هتكبر تعلم تكبر شوية بشوية، وبعدين هيبتدي يسيبوا البيت ويتجوزوا، ويرجع الأب والأم يرجعوا زوج وزوجة تاني. عشان كده بنقول الزوجية أبقى من الوالدية. فلازم ربنا عطى طفل، لكن اهتمامك كأم لازم يتوزع ما بين الزوج وما بين الطفل المولود، ولازم تبقي واعية للحكاية دي لألا تفسدي حياة الأسرة اللي موجودة. أول نوع، الآباء الذين يرفضون أبناءهم. النوع الثاني، الآباء الذين يدللون أبناءهم، اللي هو الطفل المدلع بقى، المدلل. و أحيانا يسموها في علم النفس وفي علوم التربية، الأب يسرف في حماية ابنه، يسموها over protection. يعني الأب يهتم بيه أكتر من اللازم، بالابن أو الابنة أكتر من اللازم. ده أحيان في التناول ألاقي مثلا الأب، الواد عمره 6 سنين والأب شايله عشان يتناول. بالعكس، ده دي فرصة إنك تبتدي تعلمه إزاي يعتمد على نفسه. وأبونا بيطوله وبيناوله، لكن أنت بتشيله جوه الهيكل. يمكن تشيله هو عمره 2 3، لكن ده خلاص بقينا 6 سنين. الانشغال كثيرا بالطفل، نمرة 1. كمان علشان ما خليش الطفل يلعب ألعاب أخاف عليه منها، من الألعاب دي، أو ما أنا واخد الطفل وقعد وياه، طبعا لو توفر الوقت يعني، عشان أمنعه أنه يقع، أنه يتخبط، أنه بأي صورة. الجدود والجدات لما يلاقوا الطفل الصغير يتخبط ويعيط يروح يقول لك ايه، خلي عظمه ينشف، عظمه ينشف لو وقع او كعبل، خلي عظمه ينشف. لان لو فضل مدلل وانا شايله على طول هتكون نتيجة انها يحصل له لين عظام، عظمه مش هينمو كويس. كمان ودي حاجة غريبة، ان الاب يصاحب ابنه او بنته في كل مراحل الحياة. انا فاكر مرة كنت مسؤول عن اجتماع شباب وشابات، فبسألهم بقول لهم سؤال عابر، قال بقول لهم دفعتوا المصاريف، مصاريف الجامعة كليات؟ فوقفت بنت في رابعة كلية بتقولي بابا لسه ما راحش يدفعها لي. فبابا هيدفع لك مصاريفك وانت في رابعة جامعة؟ ده انت شهور وتتخرجي وتشتغلي. هنا أب هو بيعمل عمل خير مش عمل وحش، لكن إيه، بيمنع ابنه أو بنته أنه يواجه الحياة، فيكون وياه في المدرسة يوصله المدرسة، ويكون وياه في الجامعة، ويكون وياه في الرحلة، ويكون وياه في كل في الكنيسة، نوع من الدلع الأكثر من اللازم. كمان إن الأب لا يعطي ابنه مساحة حرية، حرية متدرجة، هو دايما موجود عليه ومتحكم فيه. وأحيان الأب أو الأم يقوموا بأنهم يدلعوا الطفل لأن هم جابوه بعد فترة انقطاع مثلا كذا سنة، فجالهم بعد شوق، بركة مبروك عليكم نعمة ربنا وعطية الله، بس المهم انك ما تدلعوش، ما هو طفل زي بقية الأطفال، لازم ينشأ في بيئة صحية، بيئة بياخد الحاجة اللي تناسبه. لكن انك تبقى متحكم فيه او بتدلعه أكتر من اللازم، او يعني اهتمامك أكتر من اللازم، يوم الولد ولد أو بنت مش بيلاقي فرصة إنه يتنفس، هو شخص عايز ينمو. زي ما انفصل في الرضاعة عن صدر أمه عشان معدته تشتغل، كان الأول غذاء بس اللبن، شوية بشوية لازم ينفصل ولازم يحصل فطام علشان المعدة تشتغل. لو جت الأم بقى بتدلع ابنها تقول لها يا حبيبي أنا خايف عليك من فطام، تفضل تأكله اللبن على طول على طول على طول، الطفل أجهزة جسمه تشتغلش، تعرفش تشتغل. فدي الطبيعة اللي بنتعلمها، لازم الواحد يكون متوازن، لا بيدلع ولا قاسي في نفس الوقت ولا مهمل، لازم يكون متوازن. كمان من الحاجات اللي بنلاحظها ان احيان الاب يدلع ابنه لان مثلا لا ابنه عنده عاهة من العاهات، وحين عاهة تبقى بسيطة خالص لكن يدلعه جدا 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 كأنه بيعوضه، مش صح الحكاية ده. هي كمان أحيان يحصل كده نوع من العزلة الاجتماعية بين الزوج والزوج، مش طايقين بعض، بيبعدوا عن بعض، كل نتيجة أنه طرف فيهم ياخد الطفل ويدلله أكتر من لازم عشان يقف في صفه ضد الطرف الآخر. طبعا كلها أمور خاطئة. ثم نضيف لذلك طفولة الأب التعيسة، لو كان الأب قضى طفولة تعيسة فعايز يعوضها في ابنه، فابنه أو بنته، فبيعوضها بس أحيان بطريقة مسرفة، طريقة كبيرة، تكون النتيجة أن الابن يطلع متدلع. مرة زوجة من الزوجات قالت لي حتى كوباية الشاي ما بيشيلهاش من مكان اللي شربها فيه. فبقول لها ليه؟ قالت لي أصله كان متدلع، هو في بيته أن ماما هي اللي تشيل كوباية الشاي وتشيل طبق الأكل، وهي اللي تعدل الهدوم، وهي اللي ترتب السرير، هو ما يعملش حاجة. ده لما يكبر هتكون النتيجة إيه؟ ودي أمور خطيرة جدا، لأن الحياة تسير على قدمين. لو الحياة بقدم واحدة كان الإنسان يبقى ماشي أعرج، لكن الحياة تسير على قدمين، لازم الاعتدالية في كل حاجة. تصور كده إنسان عنده رجل بتطول أكتر من رجل، مش عارف يمشي، لازم الإنسان يكون معتدل. والوفرة يحتاجها الطفل زي الحرمان بالضبط، الوفرة هي زي الحرمان، الاتنين زي بعض تماما. عشان كده خد بالك لألا تكون أب بتدلع ولادك وبناتك، والدلع ده هو ينشأ منهم شخصيات مشوهة وشخصيات ما تتحملش الحياة. وزي ما بقول لك الحياة تسير على قدمين، قدم الوفرة وقدم الحرمان. الحياة مش بتدينا كل حاجة، فلازم أنت تكون معتدل مع أولادك وبناتك بهذه الصورة. النوع الثالث والأخير من الأبهات، الأب الذي يفضل حد من ولاده. يعني قلت لك نمرة واحد أباء بيرفضوا ولادهم، ونمرة اثنين أباء بيدلعوا ولادهم، نمرة ثلاثة أباء بيفضلوا ولادهم، ولاد عن ولاد، مش شرط يكون ولاده بنات، يعني ممكن يفضل الإنسان بأي صورة أخرى. مثلا أحيانا يفضل الكبير ويسيب النمرة اثنين والنمرة ثلاثة، ما يهمش ولد أو بنت. أو أحيانا يفضل أنه بنوتة بنت في وسط ثلاث صبيان، أو ولد في وسط بنتين، يفضل واحد عن التاني، ويفضلوا بحاجات كثيرة. كلكم فاكرين قصة يوسف الصديق لما أبوه فضله وجاب له القميص الملون، والقميص الملون سبب غيرة عند إخواته. خد بالك إن مشاعر الغيرة أيضا ممكن تتعب بقية الإخوات. فالأب اللي بيفضل حد عن حد، أو مثلا إيه، لما يجي فلان يطلب منه حاجة يديها له، لما يجي فلان التاني أو علان التاني يطلب حاجة ما يدهلوش على طول أو ما يوافقش، هنا بتزرع أنت مشكلات الغيرة، وبتزرع روح الغيرة بينك وبين الولاد أو الأبناء بصفة عامة. لازم المعاملة تكون بالتساوي. أحيانا من الأخطاء المشهورة أن مثلا لما نقعد على الأكل ونيجي نوزع حاجة، فنوزع نبتدي بالكبير ثم المتوسط ثم الصغير. خليك أب عاقل وخليك أم عاقلة، ابتدي مرة تانية بالصغير والمتوسط والكبير، مرة تالتة بالمتوسط وبعدين الصغير وبعدين الكبير. لما نروح نشتروا لبس معين، يقوم أول حاجة نقيس على الكبير، نقول له الحاجة دي حلوة عليك أوي، نجيب زيها نمرة اتنين ونمرة تلاتة. التفضيل هنا وعدم إعطاء حرية للشخص بتبقى أمر متعب كتير خالص. الثلاث نوعيات دول من الأباء هم اللي بيسببوا متاعب شديدة خالص، وبتخلي التربية بتطلع أطفال أو أبناء مشوهين في سلوكياتهم ونفسياتهم ورؤيتهم للحياة. كن أب متوازن، وزي ما قلت لك في بداية الحديث كونوا متمثلين به كما أنا أيضا بالمسيح، زي ما قالها بولس الرسول لأهل كورنثوس، أنت بتقولها لأهل بيتك، وبتكون انت النموذج قدامهم، النموذج الصح عشان يطلع ابني لا هو متدلع ولا هو عنيف، ولا ابني يكون انا بفضله على اخرين، ويطلع بتربية متوازنة في كل حاجة. واحترم حرية ابنائك، احترم حرية ابنائك ولاد وبنات، وخليها عملية متدرجة في التربية. دي صورة من صورة الأب في الأسرة، كيف يكون أبا مثاليا، وكيف يتخلى أو يبتعد عن أي ضعفات تواجهه أو تشوه من صورته قدام الأسرة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.